وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسرنا أن نستضيف شيخنا الشيخ عبد الخالق ماضي ليكمل المحاضرة السابقة في مجمل أصول معتقد أهل السنة والجماعة في جزئها الثاني، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل ما بدأناه أمس من الكلام على مجمل وصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، وهذا الموضوع يا إخواني من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، لأنها تتعلق لأن الموضوع يتعلق بالعقيدة والمنهج الذي ينبغي أن يسلكه المسلمون حتى يصلوا إلى بر الأمان، وحتى يحققوا رضا ربهم جل وعلا لهم. وكنا أمس تكلمنا عن أصول وقواعد في منهج التلقي والاستدلال، وتكلمنا أيضا عن التوحيد العلمي الاعتقادي. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما بقي من هذا الموضوع المهم، وإن كنت لا أدعي أنني أستوفيه، فإنه لا يحتاج إلى محاضرتين، بل يحتاج إلى أكثر من هذه من هاتين المحاضرتين، لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله. وثالثا، بعد أن تحدثنا عن التوحيد العلمي الاعتقادي، نتحدث اليوم أيضا عن التوحيد الإرادي الطلبي الذي هو توحيد الألوهية. نتكلم اليوم عن التوحيد الإرادي الطلبي الذي هو توحيد الألوهية، ونقول أولا: الله تعالى واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته. الله تعالى واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو رب العالمين المستحق وحده لجميع أنواع العبادة. هذا أصل مقرر لا يجوز الحيد عنه، وهو أن لا يشرك بالله جل وعلا في ربوبيته، فلا يطلب من غير الله جل وعلا ما ليس إلا من اختصاصه جل وعلا، كطلب الرزق والولد وطلب الحياة وطلب الشفاء وغير ذلك مما لا يختص به إلا ربنا جل وعلا. وكذا لا ينبغي للمسلم أن يشرك بالله جل وعلا في ألوهيته، أي لا يشرك بالله جل وعلا في عبادته، لأن الله تعالى وحده المستحق للعبادة، لأنه هو رب العالمين وهو خالق هذا الكون والمتصرف فيه، وليس لأحد أن يتصرف فيه. نتكلم عن الشرك، الشرك الذي ضرب حظا وازرا في هذه الأمة، وينبغي على كل مسلم أن يبذل جهده لإزاحة هذا المنكر العظيم، كل بحسب قدرته وكل بحسب وسعه، على نسق ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا يسع مسلما أن لا ينكر بقلبه، فإن هذا أضعف درجات الإيمان. عندما نتكلم أيضا عن الشرك في الربوبية، فإننا نعني بعض أولئك الذين يدعون في أقطابهم وأغواثهم وأئمتهم أنهم يتصرفون في الكون، كما يقول أرباب الطرق الصوفية، لأن أغواثهم وأقطابهم لهم جزء في التصرف في هذا الكون. وكذا الرافضة يقولون عن أئمتهم بأنهم يتصرفون في الكون. جاء في كتاب الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه لإمام الضلالة الخميني قال: وإن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون، هذا بنصه في كتابه، وإن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون، هذا هو عين الشرك في الربوبية. وأيضا لا ينبغي أن يشرك في أسماء الله وصفاته، فلا يشبه الله تعالى بعباده، ولا ينبغي أن يعطل الله عز وجل عن صفاته التي وصف الله عز وجل بها نفسه أو وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى هو رب العالمين وهو الذي يستحق العبادة وحده دون غيره. ثانيا، إن صرف شيء من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والتوكل والخوف والرجاء والحب ونحوها لغير الله تعالى شرك أكبر، أيا كان المقصود بذلك، كل نوع من أنواع هذه العبادة فإنه شرك لا ينبغي صرفه إلا لله جل وعلا، سواء كان دعاء لغير الله، وإن الدعاء كثيرا ما يصرف للنبي صلى الله عليه وسلم، وتجد كثيرا من المسلمين يصلي للقبلة، فإذا أراد أن يدعو استقبل القبر فدعا، وربما دعا الله عز وجل، لكنه عظم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أكبر من تعظيم الله عز وجل. ولربما وجد أناس يقصدون الدعاء، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بالدعاء وهو أفضل الخلق، ومع ذلك فإن هذا شرك أكبر. أما من دون النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى، فلا يجوز أن يصرف له، سواء كان إماما معظما أو صالحا متبعا أو كان ملكا مقربا، لا يجوز لأحد أن يصرف له أي نوع من أنواع العبادة، سواء دعاء أو استغاثة أو استعانة أو نذرا أو ذبحا أو توكلا أو خوفا أو رجاء أو حبا. ينبغي أن لا يحب أحد أكثر من حب الله جل وعلا. الأصل الثالث متعلق بهذا المحور، وهو التوحيد الإرادي الطلبي وتوحيد الألوهية، أن من أصول العبادة أن الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء جميعا. إن الله جل وعلا يعبد بالحب والخوف والرجاء جميعا، فأما عبادته ببعضها دون بعض فهذا ضلال. عبادة الله عز وجل ببعض هذه الأشياء دون بعض فإنه ضلال وزيغ. قال بعض العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، وهو الذي يدعيه الصوفية، يدعون أنهم إنما يعبدون الله عز وجل حبا له لا خوفا منه ولا رجاء، فهم بهذا يزعمون أنهم أفضل من الأنبياء الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لآياتنا خاشعين، وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، فهؤلاء هم الأنبياء، فمن دونهم من باب أولى ينبغي أن يخاف الله عز وجل ويرجون ما عنده سبحانه جل وعلا. إذن فعبادة الله تعالى كما قال أحد العلماء بالحب وحده، عبادة الله من عبد الله عز وجل بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله تعالى بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله جل وعلا بالرجاء وحده فهو مرجئ. وأهل السنة وسط في هذا الباب، فينبغي أن يعبد الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء جميعا، لا ينبغي أن ينفك أحد هذه عن بعضها. الرابع من الأصول في هذه المسألة التسليم والرضا والطاعة المطلقة، التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله تعالى حكما من الإيمان بالله ربا وإلها. الإيمان بالله تعالى حكما هو من الإيمان بالله جل وعلا ربا وإلها، وأن الله تعالى له الحكم كله وله الأمر كله
فلا شريك لله جل وعلا في حكمه وأمره، لا شريك لله جل وعلا في حكمه وأمره، وتشريع ما لم يأذن به الله، اسمع، وتشريع ما لم يأذن به الله، والتحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل من عبد من دون الله جل وعلا، وتشريع ما لم يأذن به الله، والتحاكم إلى الطاغوت، واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وتبديل شيء منها كفر بالله تعالى. ومن زعم أنه يسعه الخروج عنها فقد كفر بالله جل وعلا، هذا ما يسمى بكفر النوع. وأرجو أن تنتبه معي أخي طالب العلم حتى لا تحمل الكلام وتطبقه على غير ما وضع له، إن هذا الأمر يسمى بكفر النوع، وهو تشريع ما لم يأذن به الله، والتحاكم إلى الطاغوت، واتباع غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وتبديل شيء من هذه الشريعة، كل هذا كفر. من فعل هذا فقد وقع في الكفر. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الضابط في التكفير في مباحث الإيمان إن شاء الله تعالى. وكل من زعم أنه يسعه الخروج عن هذه الشريعة فإنه كافر بالله تعالى، كما يقول كثيرا ممن لبسوا لبوس التصوف وحادوا عن الطريق المستقيم وسبيل المؤمنين، فجاءوا بشريعة هي غير شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم ابتدع أورادا وزعم أن من قرأ هذا الورد فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة، وهو أحمد بن محمد التيجاني الذي زعم أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ولقنه هذا الدعاء ويسمى بصلاة الفاتح، فإنه علم مريديه أنهم إذا قرأوا هذا الدعاء أو هذا الذكر الذي يسمونه صلاة الفاتح من قرأه مرة فكأنما قرأ القرآن 6000 مرة. والله إن هذا من تلبيس إبليس حتى يصب الناس عن تلاوة كتاب الله جل وعلا وعن حفظه والتدبر فيه. خامسا، تقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة أو شريعة تلزم العامة دون الخاصة، وفصل السياسة أو غيرها عن الدين باطل، بل كل ما خالف الشريعة من حقيقة أو سياسة أو غيرها فهو إما كفر وإما ضلال بحسب درجته. لا يظن إخواني أنني أتكلم عن شيء غير واقع، الكلام كله عن شيء واقع في هذه الأمة، لأن الباطنية يدعون أن هناك حقيقة وهناك شريعة، أما الحقيقة فتلزم خاصة الناس وهم العلماء المتبوعون عندهم، فلا تلزمهم هذه الشريعة التي يتعامل بها عامة الناس، فإن وجد الشيخ متلبسا بمعصية كبيرة كشرب الخمر أو الزنا أو معاقرة القمار أو ترك الصلاة فلا ينبغي أن يظن بهذا الشيخ إلا خيرا، فيقال إن الشيخ إنما يعبد الله عز وجل بالحقيقة ولا يعبده بهذه الشريعة التي يتعامل بها العامة. من ظن أن هذا مشروع فإنه قد كفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام إنما عبد الله جل وعلا بهذه الشريعة التي جاء بها عن ربه جل وعلا، والصحابة رضي الله عنهم
عبدوا الله جل وعلا بهذه الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا التابعون لهم بإحسان، وأئمة الهدى مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم، كل هؤلاء عبدوا الله بهذه الشريعة، ولا يسع أحدا أن يخرج عنها ولا أن يدعي أن هناك حقيقة تغير الشريعة، بل كل الناس مأمورون بالتعبد بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا فصل السياسة عن الدين، والذي يسمى باللائكية، فإن هذا أيضا كفر بالله جل وعلا، فإن السياسة من الدين، وليس الدين هو السياسة، بل إن السياسة من الدين، فهي جزء من الدين، فلا ينبغي للمسلمين أن يفصلوا هذا عن هذا، لأن الكل بالكل يكمل، وإذا نزع أحد هذه عن الأخرى فإنه يقع الخلل العظيم. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في مباحث الإمامة والجماعة الكلام على هذه المسألة. سادسا، من الأصول في هذا الباب، لا يعلم الغيب إلا الله وحده، لا يعلم الغيب إلا الله وحده. واعتقاد أن أحد غير الله يعلم الغيب كفر، مع الإيمان لأن الله يطلع بعض رسله على شيء من الغيب، وهذا أصل ينبغي أن يتعرف عليه المسلمون ولا ينخدعوا بتخريف المخرفين وتنجيم المنجمين وضلال الأساكين الذين يدعون أنهم يعلمون الغيب، وإن الغيب لا يعلمه إلا رب العالمين أو من أطلعه الله عز وجل من شاء من عباده المرسلين. سابعا، اعتقاد صدق المنجمين والكهان كفر، اعتقاد صدق المنجمين والكهان كفر، وإتيانهم والذهاب إليهم كبيرة من كبائر الذنوب. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ومن أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني من أتى عرافا لمجرد أنه يريد أن يعرف ماذا يفعل هذا العراف وهذا الكاهن لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أما من أتاه وطلب منه حوائج ثم صدقه في ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لست أنا الذي يقول، بل هو رسولكم عليه الصلاة والسلام. فاحذروا، إن الخلل في العقيدة خطير، وما ينتج عنه أكثر، لأن المسلم ربما دخل في الكفر وهو لا يدري، بل ربما يأتي ببعض نواقض الإسلام وهو لا يدري. فالواجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر مما يوقعه في الكفر. وكل هذا يا إخواني إنما هو كفر النوع، ولا ينبغي إسقاطه على المعينين، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مباحث الإيمان. لا ينبغي إسقاط هذا الحكم وهو حكم الكفر على المعينين إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. وليس لأي أحد أن يتكلم أو أن يحكم على الناس بالكفر، بل هو ذلك أو بل ذلك موكول إلى أولي الأمر الذين هم السلاطين والعلماء. الثامن، الأصل الثامن في هذا الباب، الوسيلة المأمور بها في القرآن، الوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله جل وعلا من الطاعات المشروعة. الوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله جل وعلا من الطاعات المشروعة، هذا ما يتوسل به إلى الله. وأن يتوصل المسلم إلى الله جل وعلا ويتقرب إلى الله بالطاعات المشروعة وليس بالطاعات المبتدعة المخترعة. فكل من تقرب إلى الله عز وجل بطاعة لم يأذن بها الله فإنه أحدث في الدين حدثا، وإن الله جل وعلا يحجب عنه التوبة حتى يدع هذه البدعة. فإذا أراد المسلم أن يتقرب إلى الله وأن يتوسل إلى الله فعليه أن يتوسل إليه بالطاعات المشروعة. والتوسل ثلاثة أنواع، النوع الأول مشروع، وهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته أو بعمل صالح أو بدعاء حي صالح. التوسل الأول توسل مشروع، وهو التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته كما جاء في الأحاديث: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد، إلى غير ذلك من الأحاديث والدعاء أو الأدعية التي فيها التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. وكذا يشرع التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة كحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت بالغار. وكذا يتوسل أيضا بدعاء الرجل الحي الصالح سواء كان رجلا أو امرأة. المقصود أن يتوسل بدعاء الحي الصالح وليس بدعاء الميت. ودعاء الحي الصالح كما قال شيخ الإسلام جائز وغير مشروع. جائز لأن صغار الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. وغير مشروع أي غير مسنون لأن كبارهم لم يسألوا قط النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فلم يعلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وزيد وعبد الله وزيد وغير ذلك وغيرهم من كبار الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، مع علمهم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. لكن صغار الصحابة كأبي هريرة وعكاشة بن محصن والمرأة السوداء وغيرهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. لهذا كان سؤال الدعاء من الغير أو طلب الدعاء من الغير كان جائزا وغير مشروع أي غير مسنون. النوع الثاني من أنواع التوسل توسل بدعي، وهو التوسل إلى الله جل وعلا بما لم يرد في الشرع. كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين، كأن يقال: أسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسألك يا الله بفلان من العلماء الصالحين. فإن هذا غير مشروع لأنه لم يرد في الشرع. وكذا التوسل بالصالحين الميتين أو الأحياء، أو التوسل بجاههم أو حقهم أو حرمتهم ونحو ذلك، كل هذا من التوسل البدعي، وهو كبيرة من كبائر الذنوب ينبغي أن يتخلف عنه المسلم وأن لا يقترفه. النوع الثالث من أنواع التوسل وهو توسل شركي، وهو اتخاذ الأموات وسائط في العبادة كسؤال الموتى الصالحين أو سؤال الأنبياء أو سؤال الملائكة أو سؤال الجن وغير ذلك من أنواع التوسل. وكذا دعاؤهم وطلب الحوائج منهم والاستعانة بهم كل هذا من التوسل الشركي الذي يفضي بصاحبه إلى الكفر عياذا بالله جل وعلا. تاسعا من الأصول في هذا الباب، ونحن نتكلم عن التوحيد الإرادي الطلبي الذي يراد في توحيد الألوهية حتى نستعين إخواني الذين تخلفوا من اللحاق بالركب، إننا نتكلم عن التوحيد الإرادي الطلبي. الأصل التاسع من هذا النوع من التوحيد البركة من الله تبارك وتعالى. البركة من الله تبارك وتعالى، يختص بعض خلقه بما يشاء منها، فلا تثبت في شيء إلا بدليل. لا تطلب البركة من شيء إلا بدليل، وتطلب من الله جل وعلا مباشرة، وتلتمس بما عند الله تعالى مباشرة. أما غير الله فلا تلتمس البركة إلا بما ثبت الدليل فيه، وهي تعني كثرة الخير وزيادته أو ثبوته ولزومه. هذا معنى البركة، معناها زيادة أو كثرة الخير وزيادته أو ثبوته ولزومه. وهي في الزمان كليلة القدر، فإنها ليلة مباركة ثبتت بركتها بالشرع. وهي في المكان كالمساجد الثلاثة، فقد ثبتت بركتها بالشرع، فإنه يضاعف فيها الصلاة. وأيضا في الأشياء كماء زمزم، فإنه ثبت فيه الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام من الطعم وشفاء من السقم. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وفي الأعمال فكل عمل صالح مبارك. وفي الأشخاص كذوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنه يجوز التبرك بذواتهم عليهم الصلاة والسلام بشعرهم ولحمهم ودعائهم ومخاطهم وغير ذلك، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يتقاتلون على مخاطه عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز التبرك بالأشخاص لا بذواتهم ولا بآثارهم إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، فإن كثيرا ممن ظلوا في هذا الباب يقولون: ما دام يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقاس عليه الصالحون ويتمسكون باستسقاء عمر بالعباس ابن عبد المطلب، فإن هذا ليس من هذا الباب، لأن العباس كان رجلا صالحا، فكان عمر يسعى لأن يكون معهم العباس حتى يشاركهم في دعاء الله جل وعلا فيسقيهم الله. وهذا لا بأس به، بأن يطلب الناس الصالحين للخروج معهم في الاستسقاء، فهذا لا بأس به ممن يظنون به خيرا. أما التبرك بذوات غير النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان هذا المتبرك به، فإنه غير مشروع. ودليل عدم شرعيته أنه لم يثبت عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا الصديق أصلح هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، لم يعلم أنه تبرك به الصحابة، وكذا عمر وغيرهم. فلا يجوز إذن أن يتبرك بغير ذات النبي عليه الصلاة والسلام وآثاره، إذ لم يرد الدليل إلا بها، وقد انقطع ذلك بموته صلى الله عليه وسلم وذهاب آثاره. وما يوضع في المتاحف هنا وهناك في تركيا أو في سوريا، فإن هذا من الباطل ومما يستعان به على جلب الأموال. فإن كثيرا من المتاحف خاصة في تركيا يزعمون أن فيها سيف النبي صلى الله عليه وسلم أو فيه شعره أو غير ذلك، فإن هذا باطل، وقد اندثرت آثار النبي صلى الله عليه وسلم في العصور الأولى، فلا ينبغي الاغترار بمثل هذا. الأصل العاشر من هذا الباب التبرك من الأمور التوقيفية. التبرك من الأمور التوقيفية، فلا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل. إذن لا يجوز أن يتبرك بغير ما ثبت فيه الدليل بأنه مبارك، وإنما يعامل كسائر الأشياء، فلا يتبرك بقبر صالح، ولا يتبرك بمسجد دون مسجد، إلا ما ثبت فيه الدليل، ولا يتفرق بعمل دون عمل إلا ما ثبت فيه الدليل. الأصل الحادي عشر: أفعال الناس عند القبور وزيارتها ثلاثة أنواع. أفعال الناس وأفعال الناس عند القبور وزيارتها ثلاثة أنواع. الأول مشروع، وهو زيارة القبور لتذكر الآخرة وللسلام على أهلها والدعاء لهم، وكل هذا مشروع. ومعنى هذا أن كل من زار القبور لتذكر الآخرة أو للسلام على أهلها أو للدعاء لهم فإن زيارته مشروعة ويثيبه الله عز وجل على هذه الزيارة. والنوع الثاني بدعي ينافي كمال التوحيد، وهو وسيلة من وسائل الشرك. انتبه، النوع الثاني بدعي ينافي كمال التوحيد وهو وسيلة من وسائل الشرك، وهو قصد عبادة الله جل وعلا والتقرب إليه عند القبور. انتبه، التقرب إلى الله والصلاة لله جل وعلا في القبور عند القبور هذا بدعي، لأنه وسيلة من وسائل الشرك. وما معنى كونه وسيلة من وسائل الشرك؟ لأنه قد يظن ظن بأن هذا الرجل، سواء كان إماما متبوعا أو رجلا من المسلمين، من رآه يظن أنه يعبد غير الله جل وعلا، أو يظن غير العالم إذا رأى العالم يصلي في القبور أنه يجوز الصلاة إلى القبور، فكل هذا غير مشروع. إذن النوع الثاني من أنواع زيارة القبور التي هي أو الذي هو من أنواع الزيارة فهو بدعي، لأنه ينافي كمال التوحيد، وهو وسيلة من وسائل الشرك، وهو قصد عبادة الله تعالى والتقرب إليه عند القبور، أو قصد التبرك بهذه القبور، أو إهداء الثواب عندها والبناء عليها وتجسيس القبور وإفراجها واتخاذها مساجد وشد الرحال إليها ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه أو ما لا أصل له في الشرع. كل هذا من البدع المحدثة التي تضاهي الكبائر أو تكون كبيرة من كبائر الذنوب، وقد تصل بصاحبها إلى الشرك بحسب المعتقد. النوع الثالث شركي ينافي التوحيد أصلا. النوع الثالث شركي ينافي التوحيد أصلا، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر كدعائه من دون الله والاستعانة والاستغاثة به والطواف والحج والنذر والذبح ونحو ذلك، كما هو حاصل عندنا في منطقة سيدي خالد في بسكرة، في منطقة يقال لها سيدي خالد، تعرفونها تسمعون بها ولا لا؟ هذه المنطقة فيها قبر خالد بن سنان العبسي، وهذا القبر يحج إليه كل سنة، ربما لا تدرون لا تعرفون هذا، يحج إليه كل سنة، يطاف بقبره حج كحج المسلمين إلى بيت الله الحرام، يطاف بالقبر كماء زمزم يعتقدون فيه البركة، يغتسلون منه ويشربون منه ويستشفون منه، فهذا من هذا النوع. وقصة هذا الرجل يقال أو الناس يعتقدون، عامة الناس يعتقدون أنه نبي من الأنبياء. قصة هذه المنطقة أن أهل الغرب أو أهل المغرب كانوا إذا حجوا اجتمعوا في هذا المكان، يعني كل واحد يجي من كل منطقة من المغرب، يعني من جهة المغرب، فيأتون إلى الحج فيجتمعون في هذه المنطقة حتى تكون قافلة واحدة. فجاء الذين بعدهم فظنوا أن الحج هناك، فصاروا يحجون إلى ذلك المكان، وهذا يقع إلى اليوم وللأسف الشديد. فينبغي على المسلم أن يبذل وسعه في تعليم الناس أن هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه عن الملة ولا يكون له حظ في الإسلام أصلا. الأصل الثاني عشر من هذا الباب أنه يقال بأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، وكل ذريعة إلى الشرك
في عبادة الله جل وعلا أو الابتداء، كل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله جل وعلا أو الابتداء في الدين يجب سدها في كل محدثة، أو يجب سدها بالقاعدة المعروفة في ديننا وعند أهل السنة، أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الوسائل يا إخواني لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان المقصد غير شرعي فمهما اتخذ له من الوسائل فإن هذه الوسائل غير شرعية، وإذا كان المقصد شرعي فلا يتوصل إليه إلا بوسيلة شرعية، فلا ينبغي أن يوصل إلى أمر شرعي بوسيلة غير مشروعة، ولا ينبغي أن يتوصل إلى أمر غير شرعي بوسائل مشروعة حتى يظن بأن المقصد مشروع، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو إلى الابتداع في الدين فينبغي أن تسد وتقابل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا ما يتعلق بالتوحيد الإرادي الطلبي، وهو توحيد الألوهية. وننتقل إلى القسم الرابع من أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، وهي الإيمان. أولا، الأصل الأول إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو اعتقاده وتصديقه، هذا قول القلب. القلب لا يمكن أن يتحدث، وإنما حسب القلب أن يعتقد ويصدق، فقول القلب هو الاعتقاد والتصديق، وقول اللسان هو الإقرار. وأما عمل القلب فهو تسليمه وإخلاصه، هذا عمل القلب، لا يمكن للقلب أن يعمل غير هذا، وهو أن يسلم ويذعن بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عمل القلب له دور عظيم، وهو إخلاص العبادة لله جل وعلا، لأن الإخلاص لا يكون إلا من القلب، ولا يكون من الجوارح، بل يكون من القلب، وهو قصد الله جل وعلا بالعبادة. إذن عمل القلب هو تسليمه وإخلاصه وإذعانه وحبه وإرادته للأعمال الصالحة. وأما عمل الجوارح فهو فعل المأمورات وترك المنهيات. لهذا قال أهل السنة: إن الإيمان نونات خمس، إن الإيمان خمس نونات: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. الأصل الثاني في هذا الباب، وهو باب الإيمان: من أخرج العمل عن الإيمان بالكلية فهو مرجئ. من أخرج العمل عن الإيمان فهو مرجئ، ومن أدخل فيه ما ليس منه فهو مبتدع. والعمل من الإيمان، لا كما يقول المرجئة بأن الإيمان قول واعتقاد، وبعضهم يقول إن الإيمان هو اعتقاد القلب فقط، فيساوون بين إيمان الملائكة وإيمان أفجار الفجار. بل يقولون إن إيمان فرعون وإيمان إبليس كإيمان سائر الصالحين من المؤمنين، لأن الإيمان عند هؤلاء مجرد المعرفة، لأن فرعون عندهم عرف الله وإبليس عرف الله عندهم، كما قال أحد كبار الدعاة في القنوات، وأستسمح إخواني أحيانا يعني أضطر لأذكر بعض الأسماء، ولا أريد أن أذكر الأسماء، لكنني أحيانا أضطر لذكر بعض الأسماء لفشو فساد بعض الدعاة الذين هم دعاة على أبواب جهنم. هذا المدعو عمرو خالد تسمعون به جميعا يقول إن إبليس ما كفرش، لم يكفر إبليس عنده، وأقول هذا تأليا عليه، هذا ثابت عنه مسجل عنه، لأن الإيمان عنده مجرد المعرفة. قال إبليس ما كفرش لأنه عرف الله، بل أقسم بعزة الله وعزتك لأغوينهم أجمعين. فإن إبليس عنده لم يكفر، لماذا؟ لأن الإيمان عند هذا الرجل هو مجرد المعرفة. هذا ضلال مبين وفساد في العقيدة شنيع. نسأل الله جل وعلا أن يعصمني وإياكم من الزلل والخطأ في هذا الباب. إذن من أخرج العمل عن الإيمان فهو مرجئ، وبهذا تعرفون معنى المرجئة. ومن زاد فيه ما ليس منه فهو مبتدع، كقول الخوارج لأن الإيمان كل لا يتبعض، فحكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر في الدنيا وبالخلود في النار أبد الآبدين، لا تصرف لهم شفاعة، وهذا هو الضلال والبدعة. الأصل الثالث، من لم يقر بالشهادتين لا يثبت له اسم الإيمان. من لم يقر بالشهادتين لا يثبت له اسم الإيمان ولا حكمه في الدنيا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. من لم يقر بالشهادتين لا يثبت له اسم الإيمان ولا حكمه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإن كان في الباطن يعترف بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، ويعترف بالقرآن، ويعترف بأن الله وحده هو المستحق للعبادة. ما لم يقر بالشهادتين لا يثبت له اسم الإيمان. ولعل هذا كفعل أبي طالب الذي كان يعتقد في قلبه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي حقا، لكنه لم يقر بالشهادتين فكان كافرا بالله جل وعلا، خالدا مخلدا في نار جهنم لا يقبل الله جل وعلا منه صرفا ولا عدلا، ولا ما بذله في سبيل الإسلام، ولا ما بذله في سبيل نصرة نبي الأنام، كل هذا لا يقبل منه لأنه لم يقر بالشهادتين. الأصل الرابع، أن الإسلام والإيمان اسمان شرعيان بينهما عموم وخصوص من وجه. أن الإسلام والإيمان اسمان شرعيان بينهما عموم وخصوص من وجه، وأهل القبلة كلهم يسمون مسلمين، وأهل القبلة كلهم يسمون مسلمين. ومعنى أن الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص من وجه، معناه أنهما إذا افترقا اشتركا في المعنى. فإذا قلنا أن هذا مسلم معناه أنه مؤمن، وإذا قلنا أن هذا مؤمن معناه أنه مسلم، لكن إذا اجتمع في جملة واحدة فهذا يدل على الافتراق، كقول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فغاير الله عز وجل في الحكم على هؤلاء بأنهم مسلمين وليسوا بمؤمنين، لأن المؤمن أعلى درجة من المسلم، والمحسن أعلى درجة من المؤمن. فالدائرة الكبيرة هي للإحسان، فإن لم يحسن الإنسان كان مؤمنا، فإن لم يحقق الإيمان الكامل كان مسلما. فالإسلام والإيمان إذن اسمان شرعيان بينهما عموم وخصوص من وجه، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وهذا أيضا على نسق حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، وهذا يدل على الافتراق في هذا الباب. الأصل الخامس: مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان. مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان مهما ارتكب من الكبائر، فهو مؤمن ناقص الإيمان. وفي الآخرة هو تحت المشيئة، تحت مشيئة الله عز وجل. مرتكب الكبيرة في الآخرة تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له، وهذا برحمته سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، وإن شاء عذبه وذلك بعدله جل وعلا، فإنه لا يظلم الناس شيئا. والموحدون كلهم مصيرهم في الآخرة تحت المشيئة، كل الموحدين مصيرهم يوم القيامة تحت المشيئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالمؤمنون أو الموحدون كلهم مصيرهم يوم القيامة أنهم تحت المشيئة، إن شاء غفر الله لهم وإن شاء عذبهم، أي إن شاء أدخلهم الجنة برحمته، لأن هذه الأعمال التي يعملها الناس لا تساوي الجزاء الذي يجازي به الله عز وجل المؤمنين. فقول الله جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهنا بما أو الباء هنا سببية وليست ثمانية. الباء في مثل هذه الآيات سببية وليست ثمانية، يعني ادخلوا الجنة بسبب أعمالكم وليس بثمن أعمالكم. ثمنا لأعمالكم فإني جازيتكم بالجنة، لأن الجنة وأعمالنا شيئان يفترقان، فعملنا ضعيف مهما عمل الإنسان فإن عمره قصير، وهذا العمل لا يساوي الجزاء الذي ادخره الله عز وجل لعباده المؤمنين. وإن عذب هؤلاء إنما يعذبهم سبحانه جل وعلا بعدله، فإن الله تعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة. وعقيدة أهل السنة والجماعة في الموحدين أنهم لا يخلدون في النار، لا يخلد واحد منهم في النار أبدا، بل كلهم يصيرون وإن عذبوا مهما عذبوا يصيرون إلى الجنة برحمة الله جل وعلا. ودليله ما ذكرناه أمس من حديث أبي سعيد في البخاري ومسلم أن الله جل وعلا يقول: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم أبق إلا أنا، فيقبض الله قبضة فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الأصل السادس: لا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار. لا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النص في حقه أبدا، مهما بلغ صلاح الصالح ومهما بلغت عبادة العابد ومهما بلغ علم العالم، فلا يجوز أن يقطع له بجنة أو نار كذا من بلغ فجوره الذروة ومن بلغ طغيانه الذروة فلا يقطع له بالنار ما دام موحدا. إذا لا يقطع لمعين من أهل القبلة لا بجنة ولا بنار إلا من ثبت النص في حقه. وقد ثبت النص في حق جمع من الصحابة منهم العشرة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم بلال، ومنهم عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عكاشة بن محصن، ومنهم سعد بن معاذ وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء يقطع لهم بأنهم من أهل الجنة، أما غيرهم فلا، مهما بلغ علمهم وزهدهم وتقواهم وورعهم، ومهما بلغ فجور الفاجر وطغيان الطاغي، فإنه لا يحكم لهم بالخلود في النار. الأصل السابع، الكفر في الألفاظ الشرعية قسمان. الكفر في الألفاظ الشرعية قسمان: كفر أكبر مخرج من الملة، كفر أكبر مخرج من الملة، ويطلقون عليه الكفر الاعتقادي. وكفر أصغر لا يخرج من الملة بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، ويطلقون عليه الكفر العملي، يسمى أحيانا بالكفر العملي. ويذكر أهل السنة هذا الأصل ليفرق بين إطلاق الكفر في بعض النصوص الشرعية، فقد جاء إطلاق الكفر على ما يعتقد كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشرك بالله فقد حبط عمله، أو كما جاء في القرآن: لئن أشركت ليحبطن عملك. ويطلق الكفر على غير ما يقصد به الخروج من الملة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والمقصود بالكفر هنا الكفر العملي، لأن الله جل وعلا حكم على المقتتلين من أهل القبلة بأنهم مؤمنين. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. سمى الله عز وجل كلا الطائفتين المقتتلتين بالمؤمنين، وهذا كله حتى يتحرى طالب العلم وحتى يتحرى المسلم في إطلاق الكفر على وجهه الذي أراده الشرع وأراده النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنا لتفسير هذا الموضوع: التكفير من الأحكام الشرعية، وأرجو أن ينتبه إخواني وأن لا يغفلوا أو ينعسوا، فإن النعاس لا محل له من الإعراب في مثل هذه المجالس. تعرفوا الجملة التي لا محل لها من الإعراب؟ مثلها النعاس في مثل هذه المجالس لا محل له من الإعراب، لأن الكلام في هذه الموضوعات خطير جدا ولا يسع طالب العلم أن يجهله، خاصة أننا نذوق في هذه الأيام أو نتجرع في هذه الأيام الفتن العظيمة، وتكفير المسلمين بعضهم لبعض وقتلهم لبعضهم البعض بجريرة ليست هي جريرتهم، إنما هو الاعتقاد الفاسد والضلال المبين في العقيدة. فإني أنصح إخواني أن ينتبهوا وأن لا يغفلوا عن سماع أي جزء من أجزاء هذا الكلام، ليس لأنني أتكلم به أنا، بل لأن أهل السنة والجماعة ركزوا عليه جدا، لأن الفتن التي وقعت في تاريخ الإسلام إنما بدأت بهذا الموضوع، وهو التكفير، تكفير أهل القبلة. ولهذا كان الأصل، أصل أهل السنة والجماعة في أبواب الإيمان، أن التكفير من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة. لا يمكن أن نحكم على كفر شخص إلا من حكم عليه ذلك في الكتاب والسنة. فلا يجوز إذن تكفير مسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك. لا يجوز تكفير مسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك. ولا يلزم من إطلاق حكم الكفر على فعل معين ثبوت موجبه في حق المعين. انتبه، لا يلزم من إطلاق حكم الكفر على شيء معين ثبوت موجبه على شخص معين. فإذا قلنا إن التحاكم إلى غير الله واستبدال الشريعة ومضاهاة الشريعة كفر، لا يلزم إسقاط موجبه على المعينين. يعني ما وش إذا وجدنا واحد مثلا لم يحكم بما أنزل الله نسقط الحكم عليه عينا ونقول الله تعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نقول فلان لا يحكم بما أنزل الله فهو كافر خارج عن الملة، فنرفع السيف ونرفع السلاح في وجهه. هذا خطأ. الحكم على الكفر أو على كفر النوع غير الحكم على كفر المعين، لأن المعين ونعني بالمعين الأشخاص المعينين فريد ومصطفى وعبد الله وعبد الرحمن إلى آخره، الحكم عليهم لا يكون إلا بعد تحقق شروط التكفير فيه، وشروط التكفير معروفة وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. ولا يكون هذا لأحد الناس مثلنا، العوام مثلنا ليس لنا هذا، وإنما هذا للعلماء وللأمر من هذه الأمة، هم من لهم سلطة الحكم على فلان وفلان بأنه كافر أو ليس بكافر. واضح يا إخواني؟ إذن أعيد هذا الأصل لأهميته. التكفير من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فلا يجوز تكفير مسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك. ولا يلزم من إطلاق حكم الكفر على شيء معين ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. والتكفير من أخطر الأحكام، فيجب التثبت والحذر من تكفير المسلم. يجب التثبت والحذر من تكفير المسلم. وأقول وأكرر يا إخواني، الحكم على تكفير المعينين ليس إلينا، وإنما هو لأولي الأمر وهم السلاطين والحكام أو العلماء. والسلاطين إنما يوكلون هذا إلى القاضي المسلم، فإن لم يكن هناك قاض مسلم فلا يجوز للمسلم أن يكفر معينا. نعم يتجنبه، يبين خطورته، يبين فساده، لكن أن يحكم على أهل القبلة، عن واحد من أهل القبلة بأنه كافر بعينه، فليس لنا نحن عامة المسلمين، ليس لنا هذا نحن عامة المسلمين، وإنما هو للعلماء. تعلمون أن بعض أهل العلم يكفرون تارك الصلاة، ونحن نكفر تارك الصلاة، لكن ليس كفرا ناقلا عن الملة. نسمي تارك الصلاة كافرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تركها فقد كفر، لكن لا نقصد بكفره الكفر الناقل عن الملة. وبعض أهل العلم يرون أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، ومع ذلك ليس لأحد الناس ممن يعتقد هذا المعتقد أن يحكم على تارك الصلاة بأنه كافر. تعرف تارك الصلاة يعني أمر خطير جدا، يكفي أن تارك الصلاة اختلف فيه العلماء، منهم من قال بأنه في أدنى درجات الإيمان، يعني راه على كما قال واحد يراه واقف على حبل فإذا سقط سقط في جهنم. هذا الناس اللي رحموه اللي يعني أشفقوا على تارك الصلاة. وأما الذين عاملوه معاملة يرون أنها معاملة شرعية، قالوا إن تارك الصلاة كافر كفرا ناقلا عن الملة، ويكفي في هذا شناعة، يعني يكفي الخطر المحدق بتارك الصلاة أن العلماء اختلفوا فيه بين من كفره وجعله كفرعون وهامان وقارون وشارون وغيرهم من أئمة الكفر الكبار وصناديدهم، وبين من جعله في أدنى درجات الإيمان لا يمكن أن يسلم إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك. إذن لا يمكن مع هؤلاء الذين يكفرونه ويخرجونه عن الملة، ليس لأحدهم أن يحكم عليه بالكفر، وإنما الذي يحكم عليه بالكفر ويطلق زوجته ويأمر بعدم دفنه في مقابر المسلمين وأن لا يصلى عليه، إنما هو القاضي المسلم، يأتي به القاضي ويستتيبه، فإن تاب وإلا قتل ردة عندهم. ومعنى قتل ردة عندهم معنى أنه لا يعامل معاملة المسلمين، لا يرثه المسلم ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يعامل معاملة المسلمين. إذن فليحذر إخواني من هذا الزلل وهذه المزلة الخطيرة، وهو تكفير المسلم بغير وجه حق أو التصدي للتكفير وهو ليس من أهله أو من الذين يخول لهم أن يحكموا على المسلمين بالتكفير. المحور الخامس، وأرجو أن يعذرني إخواني على الإطالة، ما أدري يعني أنا صرت أتحرج من الإطالة أنا أرجو أن يعذرني إخواني على الإطالة لأن الموضوع مهم ولا يسعنا إلا أن يعني نمد في الوقت شيئا، فمن تحرج من الجلوس أو تعب فأنا آذن له بالانصراف ولا حرج عليه، ومن أراد أن يبقى فإننا نتصرف بذلك. المحور الخامس الذي تنعقد عليه عقيدة أهل السنة والجماعة الكلام في القرآن وفي كلام الله جل وعلا. الأصل الأول في هذا الباب أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، من الله تعالى بدأ وإليه يعود، من الله تعالى بدأ وإليه يعود. وقولنا أو قول أهل السنة وإليه يعود لأنه في آخر الزمان سيرفع المصحف، يرفع القرآن من المصاحف ومن صدور الناس، يصبح الناس ولا يجدون حرفا في مصاحفهم، ويصبح الناس وليس في صدورهم حرف من القرآن الكريم، لأن الساعة إنما تقوم على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة حتى يموت جميع المؤمنين، كل من كان في قلبه ذرة إيمان فإنه يموت، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، وفي رواية لا تقوم الساعة حتى لا يقال لا إله إلا الله. إذن القرآن الكريم كلام الله حروفه ومعانيه، منزل غير مخلوق، من الله جل وعلا بدأ وإليه يعود، وهو معجز دال على صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم، وهو محفوظ إلى يوم القيامة، لا يتطرق إليه التحريف والتبديل كما زعم الرافضة الخبثاء الذين زعموا أن أهل السنة حرفوا القرآن، ويقصدون بهم الصحابة رضي الله عنهم، وحاشوا الصحابة أن يحرفوا القرآن، ويزعمون أن لهم مصحفا هو ثلاثة أضعاف ما في مصحفنا، وهو مصحف فاطمة زعموا، وإنهم والله كاذبون، بل هم المحرفون المبدلون. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا القرآن محفوظ بحفظ الله جل وعلا إلى يوم القيامة، لا يتطرق إليه تبديل أو تحريف، لا في نقطه ولا في شكله ولا في حروفه ولا في معانيه. الأصل الثاني، الله جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء. الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه جل وعلا، وكلامه سبحانه حقيقة وليس كلاما نفسيا كما يقوله أهل الكلام، وليس هو سبحانه جل وعلا أخرس لا يتكلم كما يدعيه الجهمية الخبثاء الكفار الذين ينفون عن الله جل وعلا صفة الكلام. فإن أهل الكلام يقولون إن الله جل وعلا يتكلم لكن كلامه ليس على الحقيقة بل هو كلام نفسي، وإن كلامه مع موسى إنما قذفه في الشجرة والشجرة هي التي كلمت موسى، وهذا تنطع وخروج عن السبيل المستقيم. فإن الله جل وعلا أكد كلامه مع موسى بقوله وكلم الله موسى تكليما أي تكليما حقيقيا. فإن أهل السنة يثبتون لله جل وعلا صفة الكلام وأنه جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلامه سبحانه جل وعلا حقيقة بحرف وصوت، والكيفية لا نعلمها، لأن أهل الكلام إنما نفوا عن الله جل وعلا الكلام الحقيقي، قالوا لأن المتكلم يلزمه أن يكون عنده لسان وشفتان وأبراص وحلق، وهذا ينفى عن الله جل وعلا لأن إثبات هذا لله جل وعلا يوهم التشبيه، وخروجا من التشبيه وهروبا من تشبيه الله بخلقه نفوا أن يتكلم الله عز وجل على الحقيقة. والواقع أنهم إنما تأولوا هذه الصفة، لم يتأولوا هذه الصفة حتى شبهوا الله جل وعلا بخلقه، فجاءهم أن الله تعالى تكلم فقالوا من تكلم لا بد له من لسان وأظراف ولهات وحلق وغير ذلك، فشبهوا في عقولهم فهربوا من هذا التشبيه إلى تأويل وهو تعطيل كلام الله عز وجل أو تعطيل صفة الله عز وجل عنه. فأهل السنة أسعد الناس بهذا المعتقد، وهو أنهم يعتقدون أن الله عز وجل تكلم، يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، يتكلم على الحقيقة بصوت وحرف، لكن الكيفية لا نعلمها ولا يعلمها إلا الله، ولا يجوز أن نخوض فيها. الأصل الثالث، القول بأن كلام الله تعالى معنى نفسي، أو أن القرآن حكاية أو عبارة أو مجاز أو فيض وما أشبهها ضلال وزيغ، وقد يكون كفرا، وذلك بأن تسلب هذه الصفة من الله جل وعلا بالكلية. أما من لم يسلبها من الله وأقر بأن الله تعالى يتكلم لكنه عجز عن الإيمان بأن الله يتكلم على الحقيقة بصوت وحرف وأول ذلك، فإنه زائغ عن الهدى ضال عن سبيل المؤمنين. الأصل الرابع، من أنكر شيئا من القرآن أو ادعى فيه النقص أو الزيادة أو التحريف فهو كافر، وقد ذكرنا شيئا من هذا قبل قليل. الأصل الخامس، القرآن يجب أن يفسر بما هو معلوم من منهج السلف. القرآن يجب أن يفسر بما هو معلوم من منهج السلف، ولا يجوز تفسيره بالرأي المجرد، فإنه من القول على الله بغير علم، ولا يجوز تأويله بتأويلات الباطنية وأمثالها، فإن هذا كله كفر، وقد ذكرنا شيئا من تأويلات الباطنية أمس في درس الأمس. المحور السادس، الكلام على القدر، وقد ذكرنا منه شيئا، ولأهميته ينبغي أن يفرد بالكلام، فنقول أولا من الأصول في هذا الباب أن القدر من أركان الإيمان الستة، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى أحد أركان الإيمان الستة، من كفر به فقد كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ويشمل الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بكل نصوص القدر ومراتبه، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأنه جل وعلا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه جل وعلا. والإرادة أو الأصل الثاني الإرادة والأمر الواردان في القرآن الكريم والسنة النبوية نوعان، الإرادة والأمر الواردان في القرآن الكريم والسنة نوعان، إرادة كونية قدرية وهي بمعنى المشيئة، وأمر كوني قدري كقول الله تعالى فلما قضينا عليه الموت، وقول الله جل وعلا وقضى بينهم بالحق. فهاتان الآيتان تدلان على الأمر الكوني والقضاء الكوني القدري. والنوع الثاني من أنواع الإرادة والأمر لازمها المحبة وأمر شرعي، أي أن الإرادة الشرعية ترادف المحبة. وإذا قلنا إن الله تعالى أراد شرعا أي أن الله تعالى أحب شرعا للناس، فإذا قلنا الله تعالى أراد شرعا أن يكون المؤمنون كلهم مؤمنين، أو أراد الله تعالى شرعا من الناس أن يكونوا مؤمنين، فإن هذه الإرادة ترادف المحبة، وهذه الإرادة قد تقع وقد تتخلف لأنها تابعة للإرادة الكونية القدرية. وأما الإرادة الكونية فإنها لا بد أن تقع ولا ترادف المحبة. لهذا إذا قيل لك مثلا متى تأتي أو هل تأتي، ما تقولش إذا حب ربي، لأن الله تعالى يحب أن تأتي المسجد، ويحب أن تأتي حلق العلم، ويحب أن تأتي الحج، ويحب أن تبر الوالدين. فإذا قلت إذا أراد الله فتعلق أمرك بإرادة الله تعالى الكونية القدرية، لأن الإرادة الكونية لا تتخلف وهي المرادفة للمشيئة، وهي التي ينبني عليها القضاء والقدر. فالله تعالى يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالله تعالى أراد شرعا وقدرا أن يكون الناس فريقان، أو أن يكون الناس فريقين، فريق من أهل الإيمان وهم من أهل الجنة، وفريق من أهل الكفر وهم من أهل النار. وأراد الله عز وجل منا شرعا أن نكون مؤمنين، ولو شاء الله لهداكم أجمعين. فهذه أيضا يعني إرادة كونية قدرية، لأن الله تعالى لو أراد إرادة كونية قدرية أن نكون مؤمنين فإننا نكون مؤمنين، لكن الله جل وعلا اختار وقضى عنده سبحانه وتعالى أن يكون الناس كافر ومؤمن. والحكم حكمان، كوني وديني شرعي، والحكم حكمان كوني وديني شرعي. فالكوني كقول الله تعالى قل رب احكم بالحق، أي افعل ما تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك. والديني كقوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وقول الله جل وعلا إن الله يحكم ما يريد. وقد يرد بالمعنيين جميعا كقول الله جل وعلا ولا يشرك في حكمه أحدا، فهذا حكم كوني وحكم شرعي أيضا، فإنه يتناول الأمران جميعا. وللمخلوق إرادة ومشيئة، كلنا لنا إرادة ومشيئة، ولكن إرادتنا ومشيئتنا تابعة لمشيئة الله وإرادته، فلا يكون في ملك الله إلا ما شاء، ولا يكون في أرضه إلا ما شاء. فكل ما يريده العبد إنما هو تابع لإرادة الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الأصل الثالث: هداية العباد وإغلالهم بيد الله جل وعلا، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه الله جل وعلا فإنما هو فضل منه سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء، ومن حقت عليه منهم الضلالة فإنما هو بعدله جل وعلا سبحانه، والله تعالى لا يظلم الناس شيئا. الأصل الرابع من الأصول في باب القدر: أن العباد وأفعالهم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لا خالق سواه، لا خالق سواه سبحانه، فالله خالق لأفعال العباد وهم فاعلون لها على الحقيقة. قال: هذا هو السنة، لأن المعتزلة يعتقدون أن أفعال العباد التي هي شر لم يخلقها الله جل وعلا، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا في هذا الوجود خالقين: خالقا للخير وهو النور، وخالقا للشر وهو النار. والقدرية أثبتوا في هذا الوجود خالقين: خالقا لأفعال الخير وهو الله جل وعلا، وخالقا لأفعال الشر وهو العبد. فظاها هؤلاء أولئك فسموا مجوس هذه الأمة. وقد صح فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بمجموع طرق هذا الحديث الكثيرة، أن القدرية مجوس هذه الأمة. الأصل الخامس: إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى، وإثبات تأثير الأسباب بمشيئة الله تعالى. وأرجو أن تعيروا انتباهكم في هذا الأصل، لأن كثيرا من الناس قد غلطوا غلطا كبيرا واعتقدوا خلاف ما ينبغي أن يعتقد، من أن الله تعالى قد يفعل أشياء لغير حكمة، كما يعني يرد كثير من الناس مسائل القدر، فيقول كثير من الناس: وعلاش يا ربي وش درت لك؟ كأن الله تعالى لم يقضي على العبد ما قضاه لغير حكمة، أو كأن الله تعالى قضى ما قضى على العبد لغير حكمة، أو كأنه ظلمه سبحانه جل وعلا. والله منزه عن الظلم، بل إنه سبحانه قد حرم الظلم على نفسه. وكذلك غلط كثير من الناس في تأثير الأسباب، ويزعمون أن الأسباب لا تؤثر بنفسها، زعما منهم أنهم يحققون التوحيد، وإنما يقولون الأسباب لا تؤثر، فالسكين لا يقتل، والماء لا يروي، والخبز لا يشبع، وغير ذلك من المسائل، زعما منهم أنهم يريدون تحقيق التوحيد، وهم بذلك يقدحون في شريعة رب العالمين، ويقدحون في التوحيد. أقدر الله جل وعلا أنه فعل كذا بكذا. ورد كثير من الآيات في القرآن أن الله إنما فعل كذا لكذا، يعني لحكمة، وأنه أمر بكذا لأجل كذا، كقول الله جل وعلا: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، وقوله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، وأن الله بكل شيء عليم. فقال الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقول الله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله. وقال الله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله. وقول الله جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقال الله جل وعلا: فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أي ليتمكنوا بهذا الحفظ والرصد من تبليغ رسالاته، فيعلم الله ذلك واقعا. وقول الله جل وعلا: وينزل من السماء ماء ليطهركم به وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وقول الله جل وعلا: ويبطل الباطل، وغير ذلك من الآيات. فهذا كله فيه إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يفعل شيئا إلا معللا. قال ابن القيم رحمه الله في بيان مسألة تأثير الأسباب، قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: ثم من أعظم الجناية على الشرائع والنبوات والتوحيد إيهام الناس أن التوحيد لا يتم إلا بإنكار الأسباب. فإذا رأى العقلاء أنه لا يمكن إثبات توحيد الرب سبحانه إلا بإبطال الأسباب، ساءت ظنونهم بالتوحيد وبمن جاء به. وأنت لا تجد كتابا من الكتب أعظم إثباتا للأسباب من القرآن. ويا لله العجب، إذا كان الله خالق السبب والمسبب، وهو الذي جعل هذا سببا لهذا، والأسباب والمسببات طوع مشيئته وقدرته منقادة لحكمه، إن شاء أن يبطل سبيبة الشيء أبطلها، كما أبطل إحراق النار على خليله إبراهيم وإغراق الماء على كليمه وقومه، وإن شاء قام لتلك الأسباب موانع تمنع تأثيرها مع بقاء قواها، وإن شاء خلى بينها وبين اقتضائه لآثارها. فهو سبحانه يفعل هذا وهذا وهذا، فأي قدح يوجب ذلك في التوحيد، وأي شرك يترتب على ذلك بوجه من الوجوه. ولكن ضعفاء العقول إذا سمعوا أن النار لا تحرق، والماء لا يغرق، والخبز لا يشبع، والسيف لا يقطع، ولا تأثير لشيء من ذلك البتة، ولا هو سبب لهذا الأثر، وليس فيه قوة، وإنما الخالق المختار يخشى يشاء وإنما الخالق المختار يشاء حصول كل أثر من هذه الآثار عند ملاقات كذا لكذا. قالت: هذا هو التوحيد وإفراد الرب بالخلق والتأثير. ولم يدر هذا القائل أنه إساءة ظن بالتوحيد وتسليط لأعداء الرسل على ما جاءوا به، كما تراه عيانا في كتبهم ينفرون به الناس عن الإيمان. ولا ريب أن الصديق الماهر قد يضر ما لا يضره العدو العاقل. قال الله تعالى عن ذي القرنين: وآتيناه من كل شيء سببا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: علما. قال قتادة وابن زيد وابن جريج والضحاك: علما تسبب به إلى ما يريد. وكذلك قال إسحاق: علما يوصله إلى حيث يريد، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى في كلام النفيس. ثم قال رحمه الله تعالى: وسمى سبحانه أبواب السماء أسبابا، إذ منها يدخل إلى السماء. قال الله تعالى عن فرعون: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات أي أبوابها التي أدخل منها إليها. وقال زهير: ومن هاب أسباب المنايا يدا له، ولو رام أسباب السماء يسلمي. كل هذا يدل على أن الأسباب تؤثر، لكن تأثيرها تابع لمشيئة الله عز وجل. فإن شاء الله عز وجل أن ينفذ تأثير هذه الأسباب فإنه ينفذ، وإن شاء الله عز وجل أن يبطل تأثير هذه الأسباب فإنه يبطل، كما أبطل إحراق النار على إبراهيم، وكما أبطل إغراق الماء لقوم موسى وموسى عليه الصلاة والسلام. فعقيدة أهل السنة أن الأسباب تؤثر بنفسها، وتأثيرها تابع لمشيئة الله عز وجل. الأصل السادس من أصول أو من الأصول في باب القدر أن الآجال مكتوبة، والأرزاق مقسومة، والشقاوة والسعادة مكتوبتان على الناس قبل خلقهم. كل هذا قد كتبه الله عز وجل، والإنسان جنين في بطن أمه، كما جاء بذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه. الأصل السابع الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب والآلام. الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب والآلام. لا يحتج المسلم بالقدر على المعاصي وعلى الآثام التي يقترفها، وإنما نحتج بالقدر على المصائب والآلام. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة قال: قدر الله علي ذلك. وإذا ألم به ألم قال: قدر الله علي ذلك. أما إن اقترب معصية فلا يقول: قدر الله علي ذلك، من باب الاحتجاج. أما إن كان من باب الإخبار فلا بأس، أما إن كان من باب الاحتجاج فلا، لأن المعصية تكتب عليك ويجب أن تتوب منها أيها المسلم. إذن الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب والآلام، ولا يجوز الاحتجاج به على المعايب والآثام، بل يجب التوبة ويلام فاعلها على هذه المعاصي. الأصل الثامن والأخير من الأصول في باب القدر التي تمسك بها أهل السنة، الانقطاع إلى الأسباب شرك في التوحيد. من عول على الأسباب دون التعويل على الله جل وعلا، أي من توكل على الأسباب وحدها دون التوكل على الله، فإن هذا شرك في التوحيد، لأن الله جل وعلا هو خالق السبب والمسبب، فلا يجوز أن يتوكل المؤمن على الأسباب وحدها، بل ينبغي أن يتوكل على الله رأسا، ولا يقدح في ذلك أن يأخذ بالأسباب. إذن الأسباب أو الانقطاع إلى الأسباب شرك في التوحيد، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، ونفي تأثير الأسباب مخالف للشرع والعقل كما بينا، والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل إن الله تعالى أمر بالأخذ بالأسباب. فهذه مريم في المخال يأمرها أن تحرك النخلة التي لا يحركها من أصلها 100 رجل قوي صحيح، فكيف بمرأة في المخاض؟ وإنما يعلمنا الله جل وعلا الأخذ بالأسباب. وهذا الله جل وعلا يأمر كليمه ونبيه موسى أن يضرب البحر بعصاه، مع أن العصا لا تفعل شيئا في البحر، وإنما يعلمنا الله جل وعلا أن نتخذ الأسباب. سابعا، الكلام على الإمامة والجماعة. الكلام على الجماعة والإمامة. الأصل الأول في هذا الباب أن الجماعة المقصود بهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون لهم بإحسان، المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة، وهم الفرقة الناجية. ولهذا سمي أهل السنة بالجماعة، لأنهم تآلفوا على منهج السلف، وهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان. وكل من التزم منهج هؤلاء فهو من الجماعة، وإن أخطأ في بعض الجزئيات. الأصل الثاني، لا يجوز التفرق بين المسلمين ولا الفتنة بينهم، ويجب رد ما اختلف فيه المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل ينبغي أن يستمسك به، كل خلاف ينبغي أن يرد إلى الله وإلى رسوله. ولا يجوز للمسلم أن يمشي في الفتنة بين المسلمين، ولا أن يسعى في التفريق بين المسلمين، بل ينبغي أن يسعى لوحدتهم على التوحيد وعلى التوحيد والاتباع، لا على التفرق والابتداع. فما اختلف فيه المسلمون فينبغي رده إلى الله جل وعلا، ولا يلام المسلم في أن يخطأ فيما أخطأ فيه في بعض الجزئيات، فإنما يبقى على نهج الجماعة إلا أن يحيد عن أصولهم. الأصل الثالث، من خرج على الجماعة وجب نصحه. من خرج على الجماعة وجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي هي أحسن وإقامة الحجة عليه. فإن تاب فهذا الذي يريده المسلم النصوح، الذي يحب الخير لغيره، على منوال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإلا عوقب هذا الخارج عن الجماعة بما يستحق شرعا، إما بالهجر أو التعزير أو غير ذلك. الأصل الرابع، إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. يعني إنما ينبغي أن يعامل الناس على الجمل الثابتة في الكتاب والسنة والإجماع، أي على ما هو معروف عند عامة المسلمين. ولا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمور الدقيقة والمعاني العميقة. فلا يأتي مسلم إلى أخيه فيقول له: ما رأيك في نزول الله جل وعلا؟ هل إذا نزل يخلو العرش منه أم لا يخلو؟ فإن هذه من المسائل العميقة الدقيقة التي لا يجوز أن يمتحن بها المسلم، لأن هذا الامتحان قد يفضي بصاحبه إلى الكفر أو إلى نفي الصفات أو نفي حقائق الدين. فلا يجوز إذن امتحان المسلمين أو عامة المسلمين بالأمور الدقيقة ولا بالمعاني العميقة. الأصل الخامس: إن الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد. الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل حمل كلامهم على المحمل الحسن، ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له. وهذا أصل مهم يا إخواني، لأنه كثر في هذا الزمان يعني الإيقاع بالناس والحكم على الناس من خلال الظن بالسوء ومن خلال حمل كلام المسلمين على المحمل السيء. فالأصل عند أهل السنة والجماعة في جميع المسلمين أنهم سالمون في مقصدهم وفي عقيدتهم حتى يظهر خلاف ذلك. فإن ظهر ذلك أو فإن تكلم متكلم منهم بكلام يوهم، فالأمر فالواجب حمل كلامهم على المقصد الحسن. ومن ظهر عناده من أهل القبلة وسوء قصده فلا يجوز أن نتكلف له التأويلات ونقول ربما قصد وربما قصد، فإنما المقصد في القلب، وإنما نعامل الناس على حسب ما يصدر منهم من كلام. الأصل السادس: فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة، انتبه، فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنار، وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد، يعني أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وذلك بعدله، وإن شاء غفر لهم وذلك بفضله ورحمته. ففرق أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنار، وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد، إلا من كان منهم كافرا في الباطن فهذا يعلمه الله جل وعلا. وأما الفرق الخارجة عن الإسلام كالباطنية وكالرافضة والزنادقة والملاحدة والقرآنيين وغيرهم من الفرق الخارجة عن الإسلام، فإن هؤلاء كفار في الجملة، انتبه، هؤلاء كفار في الجملة. أما الأعيان فينبغي أن يحكم على كل معين بحقه، كل معين ينبغي أن ينظر في تحقق شروط التكفير فيه وانتفاء الموانع، فلربما نشأ أحدهم في هذه البيئة ولم يخالط واحدا من أهل السنة ولم يعلم حرفا عن أهل السنة، فهذا ينبغي أن يؤتى إليه وينظر في هذه الموانع وهذه الشروط وتقام عليه الحجة ثم يحكم عليه بالكفر. أما عامتهم فإنه يحكم عليهم بالكفر. إذن الفرق الخارجة عن الإسلام كفار في الجملة، وحكمهم في الدنيا حكم المرتدين. الأصل السابع: الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة. الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة، وتركها بدعوى جهالة حاله بدعة. وهذا أصل مهم ينبغي أن يعيه إخواننا. الأصل الثامن: لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة أو الفجور، انتبه، لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة أو الفجور مع إمكانها خلف غيره، يعني إذا أمكن الصلاة خلف غير المبتدع والفاسق فلا يجوز الصلاة وراء المبتدع والفاسق. لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة والفجور مع إمكانها خلف غيره، وإن وقعت هذه الصلاة صحت، يعني إن وقعت خلف من يظهر البدعة والفجور فإن الصلاة صحيحة، ويأثم فاعلها إلا إن قصد دفع مفسدة أعظم فلا إثم عليه في هذه الحالة. فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه ولا يجوز ترك هذه الصلاة بدعوى أنها صلاة خلف مبتدع أو فاجر. أعيد هذا الأصل لأنه مهم ويكثر السؤال عنه. لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة أو الفجور مع إمكانها خلف غيره، وإن وقعت صحت ويأثم فاعلها إلا إن قصد دفع مفسدة أعظم. فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه ولا يجوز تركها، ومن حكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه. الأصل التاسع: الإمامة العظمى أو الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم. ومن تغلب، أي من تغلب من الأئمة والحكام، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف، لا يطاع في المعصية، وجبت طاعته في المعروف ومناصحته، وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان. إذن لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم إلا إذا ظهر منه كفر بواح عند المسلمين من الله برهان. ويزاد على ذلك شرط آخر، وهو قدرة المسلمين على تغيير هذا الحاكم. فإن لم يقدر المسلمون على تغيير الحاكم وعلم أن تغييره يجلب مفسدة أعظم فلا يجوز الخروج عليه البتة إلا أن يأذن الله جل وعلا بذلك. الأصل العاشر: الصلاة والحج والجهاد واجبة مع أئمة المسلمين وإن جاروا. الصلاة والحج والجهاد واجبة مع أئمة المسلمين وإن جاروا. الأصل الحادي عشر: يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية الجاهلية. يحرم القتال على المسلمين أو يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية الجاهلية، وهو من أكبر الكبائر. وإنما يجوز قتال أهل البدعة والبغي، وإنما يجوز قتال أهل البدعة والبغي وأشباههم إذا لم يمكن دفعهم بأقل من ذلك، وتحقق عدم وجود مفسدة أعظم، وقد يجب ذلك بحسب المصلحة والحال. الأصل الثاني عشر: الصحابة الكرام كلهم عدول، وهم أفضل هذه الأمة. الصحابة الكرام كلهم عدول وهم أفضل هذه الأمة، والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة، لا يسع المسلم جهله، أي لا يسع المسلم أن ينكر فضل الصحابة وإيمانهم، بل يجب على المسلمين قطعا أن يشهدوا للصحابة بالفضل والإيمان، ومحبتهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ويجب الكف عما شجر بينهم وترك الخوض فيه بما يقدح في قدرهم. وأفضل هؤلاء الصحابة عند أهل السنة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، وهم الخلفاء الراشدون. ليس خليفة راشدا قبلهم أو بعدهم، بل هم الخلفاء الراشدون، وتثبت خلافة كل منهم حسب ترتيبهم. فأولى الناس بالخلافة أبو بكر، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي. الأصل الثالث عشر: من الدين محبة أهل البيت، من الدين محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتوليهم، وتعظيم قدر أزواجه أمهات المؤمنين، ومعرفة فضلهن، ومحبة أئمة السلف وعلماء السنة التابعين لهم بإحسان، ومجانبة أهل البدع والأهواء. وهذا أصل أيضا ينبغي على المسلم أن يتمسك به. فلا يجوز التعرض لأمهات المؤمنين، ولا يجوز التعرض لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مهما صدر، ولا يجوز التعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما يجب أن يحب المسلم أئمة السلف وعلى رأسهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومحبة علماء السنة التابعون لهم مع العذر لهم فيما أخطأوا فيه. الأصل الرابع عشر والأخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام وأسباب حفظ جماعته، وهما يجبان بحسب الطاقة، والمصلحة معتبرة في ذلك. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأمور به جميع المسلمين كل بحسب طاقته، فالذي يغير باليد لا ينبغي أن يكون له حق التغيير باليد، ومن يغير باللسان ينبغي أن يكون له حق التغيير باللسان، فلا يجوز لجاهل أن يرد باللسان، ولا يجوز لغير من عينه الولي أن يغير باليد، وإنما لعامة المسلمين أن يغيروا كل بحسب طاقته. فالأب يغير بحسب طاقته بين أولاده وزوجاته أو أزواجه وخدمه وغير ذلك، وولي الأمر والحاكم له أن يغير بيده ما يشاء، وعامة المسلمين من لم يقدر على التغيير باليد واللسان فلا يسعه إلا أن يغير بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. هذا ما تيسر الكلام عليه في مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، وبقي غير ذلك. ومجانبة لإحراج إخواننا فإننا اكتفينا بما قلنا. نسأل الله جل وعلا أن نكون على السنة والجماعة، ونسأله سبحانه وتعالى أن نحشر مع السلف الصالحين وأن نكون من أهل الأثر المقتفين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.